إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، كتب الله تبارك وتعالى على المؤمنين صلاة الجمعة، وجعل فيها موعظة واجب على كل مسلم حضورها، فصارت تعليم أسبوعي إجباري لا تنازل فيه، حتى أن الله سبحانه وتعالى في شرعه بما هدى إليه نبيه صلى الله عليه وسلم جعل صلاة الجمعة ركعتان حتى يتسنى للمسلم بدلا من ركعتين الأخريين أن يستمع للموعظة اللازمة الضرورية في كل جمعة. وهذا من مقتضيات هداية الخلق لما يحتاج إليه، من مقتضيات هداية الخلق لما يحتاج إليه، بمعنى أنت يا عبد الله ما خلقك الله عز وجل في هذه المعمورة إلا لكي تكون عبدا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت لابد لك من أن تتعلم أمر الدين، لأن الدين معلومة تقوم بفعلها وبتنفيذها والامتثال لها، يأمرك الله فتمتثل وينهاك الله فتجتنب، ويسير الدين على ذلك. ومن لم يعرف الحرام وقع فيه، ومن لم يعرف الحلال لا يفعله. فجعلت موعظة الجمعة أمرا واجبا، جعلت موعظة الجمعة أمرا واجبا حتى يتعلم المسلم أمر دينه. وهذه مسألة ينبغي أن تتفهم أن هذا أو أن هذا الأمر حلقة في سلسلة الاهتمام بالدين والحرص عليه تحقيقا للغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له. ذلك أن الدين هو أن تقوم بما أمر الله به وأن تنتهي عما نهى الله عنه. ولذلك كتب الله على المؤمنين أن يتعلموا دينهم وأن يهتموا بعمل ما يتعلمونه، وأن يتواصوا في بينهم بذلك، وأن يتواصوا فيما بينهم بذلك، وتواصوا بالحق، أن يأمروا. وأمر كل من يعلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأمر كل عبد مسلم، بل وأمر الأمة جميعا أن تتنكر للمنكر، بمعنى أنها تقوم على كل أمر حرام فتلفظه، وتقوم على كل أمر حلال فتقبله. وأمر المؤمنين أن يتعاونوا على ذلك، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي تعاونوا على المعروف ولا تعاونوا على المنكر. بل إن الله تبارك وتعالى أعلم الأمة، أمة الإسلام، أعلمهم أنهم ما أوجدوا في هذه المعمورة إلا من أجل تبييض وجه الأرض، إلا من أجل تبييض وجه الأرض. بماذا؟ بأن يكونوا سبب، يكون سبب إزالة سواد المنكر وإقامة بياض المعروف. وبين لهم أنهم ما أخرجوا إلا لهذا الأمر، وأنهم لن يكونوا على المقام الذي يرضاه الله لهم إلا إذا استقاموا على هذا الأمر. قال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي هذه الآية معان بديعة ينبغي أن تتخيلها حتى تجمع بينها تلك الأطراف التي ذكرتها قبل هذه الآية. فإن نظم الشريعة في طلب العلم والحض على ذلك، وأمر من يعلم بالبيان، وأمر الأمة بالتعاون على كل بر والتنكل لكل إثم، وما في ذلك من أسباب، حتى أن الله كتب على المؤمنين درسا إجباريا أسبوعيا وهو خطبة الجمعة، حتى يكون في ذلك التذكرة وتعليم المؤمن. قد يكون العبد مشغول بدنياه، قد يكون العبد من الغافلين، قد يكون العبد ممن يعني لا يهتم بتلك القضية بالقدر الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي، لكنه لا بد أن يصلي الجمعة، ولا بد ثم لا بد أن يحضر تلك الموعظة. كل هذه الأطراف هي انتظام في تلك المنظومة التي أعلم الله عز وجل عباده في هذه الآية: يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، يا أمة الإسلام، اعلموا كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولفظ أخرجت يشعر بمعان ينبغي أن يقف عندها كل مؤمن. لم يقل كنتم خير أمة خلقها الله، لم يقل كنتم خير أمة جعلها الله، إنما قال أخرجت. وأخرجت تدل على معنى عظيم، لأن لفظ الإخراج في القرآن، في لفظ القرآن في الإخراج في القرآن لم يأتي إلا في محورين: المحور الأول النجاة، فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين، فهذا محور موجود في عدة آيات، وهو أن الله عز وجل أخرج قوم لوط نجاة لهم. وأما المعنى الأغلب والأكثر هو أن الله تبارك وتعالى جعل لفظ الإخراج متعلق بالرزق ومتعلق بما يترتب عليه النفع وغير ذلك، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وغير ذلك من الآيات. لو تدبرت معنى الإخراج، المحاور التي جاء فيها معنى الإخراج ولفظ الإخراج في القرآن، لوجدت أنه إما إنجاء وإما إنعاما، إما إنجاء وإما إنعاما. هنا يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت، فهل هي إنجاء أم إنعاما؟ هي الاثنان، بمعنى أن الله عز وجل جعل نجاة أمة الإسلام وجعل قوامها الذي يفضي بها إلى النجاة هو أن تتذكر للمنكر وأن تتعرف على المعروف فتحب كل معروف تتعلمه وتعمل به وتأمر به، وتتنكر وتبغض كل منكر فتتعلمه ثم تجتنبه وتنهى عنه، فيكون ذلك باب نجاتها، يكون ذلك باب خيرها، يكون ذلك باب إبقائها. لأننا نعلم أن الله تبارك وتعالى أعلمنا أن القرى، أن البلاد، أن الأمة، أن المسلمين، أن أي بلد من اليهود، من النصارى، من المسلمين، أي بلد إذا ظلمت يأخذها ربها. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والظلم هو انتشار المنكر، الظلم هو انتشار المنكر، فهذا يؤدي إلى هلاكها. هذه قضية محسومة، قضية عقدية ثابتة. يقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن جاءهم اللعن بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي، بما عصوا وكانوا يعتدون، بل السر الحقيقي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإن أمة المسلمين أخرجت، أي إن نجاتها، وأخرجت أي إنها إنعام، أي أن الله عز وجل أنعم على البشرية بإيجاد أمة المسلمين فيها. أن الله كما أن الله ينعم على البشرية بنزول المطر فيخرج من الأرض الرزق، كما أن الله عز وجل ينعم على البشرية بتسخير ما في السماوات والأرض جميعا منه، كما أن الله عز وجل ينعم على البشرية بأن يطعمهم من لحم البر والبحر مما أحل، فإن الله عز وجل أنعم على البشرية بأن أوجد فيها أمة المسلم أو أمة الإسلام، أمة المسلمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. هذا هو الإنعام، أن الله عز وجل يجعل الأمة المتطهرة هي التي تقود، يجعل الأمة المتطهرة هي التي تسعى في الخير، هي التي تسعى في الخير. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم الذين يعلمون الناس الصلاة، الصيام، العفة، الطهر. يعني تخيلوا مثلا المجتمع الغربي، ما هو مكون المجتمع الغربي؟ مكونات آدمية تنكرت لما ينبغي عليها من مقومات العفة والطهر والحل والحرمة، فصارت كالأنعام بل هم أضل. إن شاءوا أن يزنوا زنوا، لا اعتبار لمحرم ولا اعتبار لحدود، وإن شاءوا أن يفعلوا فعل قوم لوط فعلوا، وإن شاءوا أن يأتوا البهائم فعلوا، وإن شاءوا أن يحتسوا الخمر شربوا، وإن شاءوا وإن شاءوا وإن شاءوا، وصاروا على منهج إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الأمة لو أنها تنعمت بنعمة طهر أمة المسلمين، وقامت أمة المسلمين بالتنكر للمنكر وتعريف المعروف كما حدث في الأزمنة الأولى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين، لقد كان من عظيم النعمة على أهل الأرض وجود أمة المسلمين التي فتحت بلاد الكفار فتعلموا منهم العفة والطهر والعدل، وتعلموا منهم الحق، وتعلموا منهم المعروف، وانتشر بينهم، وتعلموا منهم البراءة من المنكرات، فتنظفوا ونقوا مما كانوا فيه من براثن المنكرات، وظهر الوجه الأبيض على الأرض بسبب نعمة أمة المسلمين التي ما لها تأمر بما أمر الله به وتنهى عما نهى الله عنه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. إذا لفظ أخرجت كما عرفت هو من جهة إنجال الأمة، أي أن الله يخرجهم بذلك من كل ما فيه هلاك ويصير في الناجين، وأيضا أخرجت، أي أنعم بأمة المسلمين على ما سواهم. أنعم، نحن نعلم أن بلادا كثيرة من بلاد الكفر قد انتشر فيها الإسلام أيا كان نسبة الانتشار، لا بشيء إلا بسبب ما نزلها من تجار فتعاملوا مع الناس وباعوا واشتروا معهم بالعدل والحق والأمانة وصدق القول وصدق العمل، فوجد الناس منهم ما لم يجدوه في أنفسهم، فتنقوا بذلك النقاء وتبيضوا بذلك البياض، فكان الأمر في ذلك فيه من خيرهم، ولم يكن بسيف ولم يكن بغزو ولم يكن بقتال، بل كان بأنك وضعت مطهر في وسط قذر، فتطهر ذلك القذر بذلك المطهر، وهو أولئك النفر من المسلمين الذين نزلوا تلك البقاع. هذا يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حركة أمة، وأن كل عبد ينبغي أن يتحمل المسؤولية كجزء من هذه الأمة، وأننا إذا لم نتنكر وإذا لم نكن نقوم بهذا الأمر لا نكون ممن أخرجنا، نكون ممن لازلنا لم نخرج بعد. فإن الأمم المسلمة إذا تردت وقلدت الأمم الغربية وزنت كما زنت وفجرت كما فجرت وعهرت كما عهرت وتدنست كما تدنست، فتكون هذه الأمة لم تخرج، بطن الأرض أولى بها من ظهرها، لأنها لم تخرج، لم تنجو هي ولم تنجي غيرها. وبعبارة مختصرة، أمة المسلمين هي الأمة الناجية التي تنجي غيرها. أمة المسلمين هي الأمة الناجية التي تنجي غيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تنجون تأمرون بالمعروف، ومعلوم أن من أمر فإنه بالضرورة يكون قد فعل قبل أن يأمر، معلوم أن من أمر لابد أن يأتمر قبل أن يأمر غيره، لأن حركة أمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في هذا السياق قد يتفهم السامع أن الإيمان بالله يأتي تبعا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن المعلوم أن القضية الأصلية التي وجدنا في هذه الدنيا من أجلها هي أن نؤمن بالله، فهذا هو الأمر الجامع، وهذا هو التكليف الجامع، وهذا هو الأمر الذي خلق الله السماوات والأرض من أجله، أن نؤمن بالله وحده، هو الأمر الذي أرسل الله رسل من أجله، أن نؤمن بالله وحده، وهو الأمر الذي يميت الخلق عليه ويبعثهم عليه ويكون معيار النجاة والفوز يوم القيامة بناء عليه، وهو الإيمان بالله. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الأصل أن نكون من المؤمنين، والأصل أن نستجيب لأمر الله في الإيمان. هنا قال سبحانه وتعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الإيمان، لا، هذا يسمى في السياق القرآني كما يعرف ذلك أهل الأصول، يقولون هذا من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، زي ما تقول أنا طلعت في البيت كرسي وكنبة والعفش، طب هو الكرسي والكنبة منين؟ ما هو من العفش، لكن عندما تقول كرسي وكنبة يبقى ده اسمه خاص، يعني بعض خصائص العفش، ثم عطفته على العام العفش كله، أي تقول أنا طلعت الكرسي والكنبة والعفش، ولله المثل الأعلى فيما يقول. هنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ده خاص، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من مفردات الإيمان، هو من مفردات الإيمان، والمعنى أنكم تؤمنون بالله، ومن مقتضى هذا الإيمان ومن مفرداته ومن أهم مفرداته أن تفعلوا ذلك الإيمان في أنفسكم وفي غيركم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندما يكون الخاص مذكورا أولا لأن السياق المعقول اللي هو يقبل العقل من غير بديع القرآن هو أن تقول أن تؤمن بالله، دي القضية الكبيرة، أن تؤمن بالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، من باب أنك تخص ذكر ذلك. لكن هذا السياق القرآني معروف وموجود في آيات كثيرة، أن يذكر بعض أفراد العام ثم يعطف على العام. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أفراد من أفراد الإيمان، طب لماذا يذكر الخاص ثم يذكر العام اللي هو الأصل؟ لماذا يذكر الأفراد ثم تذكر القضية الكلية؟ إبرازا لقيمة المذكور، فعندما يقدم في الذكر تتنبه إلى أن هذا من عظيم خصائص الإيمان، هذه واحدة. والثانية أن الإيمان لا يحصل لمن لم يقم بتلك الخصيصة، إن الإيمان لا يحصل. يعني إيه الإيمان لا يحصل؟ كثير منا يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه وظيفة بعض الناس، أو أن هذا معناه أن الإنسان يمشي يعني يحكم على هذا ويتمسك بهذا أو يقضي على هذا أو ما شابه. هذا فهم قاصر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب ثلاث. اليد، وهذه العلماء قالوا أنها تكون لذوي السلطان، يعني الرجل في بيته، المعلم مع تلامذته، ولي الأمر مع رعيته. والكلمة وهي للعلماء والدعاء وكل من يسمع قوله، هكذا قالوا، لكن على تفصيل ليس هذا محله. وليس معنى أني أذكر هذا التقسيم أني أوافقه أو أخالفه، ولكن أعلم ما ذكره أهل العلم. والثالث هو ما يخص الأمة جميعا، وهو أن يتنكروا بالقلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وطبعا الترتيب ده بيسموه ترتيب مقلوب، ترتيب مقلوب. وبرضو الترتيب المقلوب بيأتي في القرآن والسنة لإبراز المذكور أولا. تفهم هذه؟ يعني بمعنى من رأى منكم منكرا، إيه اللي هيحصل في الحقيقة؟ إن الواحد هيتضايق نتيجة إنه شايف ابنه بيغلط أو شايف بنته بتغلط فيغضب، فلما يغضب يأمر وينهى، ثم إذا استعصى عليه من عليه له حكم ومن يستطيع أن ينفذ فيه فيستعمل يده. يعني أنت لما بتشوف ابنك مثلا بيعمل منكر، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم في أهلنا وأولادنا، لما بتشوف ابنك بيعمل منكر بتتغاظ، مش بتضربه وبعدين ترجع تقوله وبعدين ترجع في الآخر تتضايق. ده لا يمكن يحدث ولا يمكن يتوافق، ولا يمكن حتى التركيب الإنساني لا يمكن يكون في ذلك. بل عندما ترى عينك، عندما ترى عينك المنكر في أهلك تغضب وتتألم ثم تتكلم ثم تفعل. لكن في الحديث قال: من رأى منكم فليغيره بيده، كأن البداية باليد، لا، هذا ترتيب مقلوب، كما في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا يمكن أبدا الواحد يعمل ثم بعد ذلك يدعو وبعدين بعد فترة يعمل وبعدين بعد كده يسلم. لا، من الطبيعي أن الإنسان يسلم لله ثم يعمل الصالح من باب أن إسلامه قد تحسن، ثم عندما يعلو ذلك الإحسان يدعو إلى الله عز وجل. ده يسمى ترتيب مقلوب، له تفصيل في الأصول، مش ده موطن بيانه، لكن أقصد أقول أنك تتعلم من ذلك إيه؟ الترتيب المقلوب بيأتي حتى تعلم أن المقصود هو أن يكون في الأمة التنكر للمنكر بكل ما تملك، بكل ما تملك. طيب إذا قلنا أن الأمر بالمعروف باليد لذوي السلطان على أبنائهم ولا على غيرهم ولا أوليائهم، وبالكلمة لأهل العلم والبيان ولمن تسمع كلماتهم، طب وبالقلب؟ للأمة جميعا، للأمة جميعا. بمعنى أنه من لم يتحرك قلبه للمنكر فهو بالضرورة لا دين له، لا دين له. من لم يغر على حرمات الله، من لم يعظم شعائر الله، من لم يعظم حدود الله، فلا دين له. خلاص قلبك ما بيتحركش لأي شيء. يعني أنت عندما ترى، لو أنت، نسأل الله أن يحفظنا في أهلنا وأولادنا، لو علمت من ابنتك سوءا أو من ولدك أو من امرأتك، هل يمكن ألا تغتاظ؟ هل يمكن ألا تتألم؟ من لا يتألم يقال ديوس. لماذا؟ لأنه رضي بالمنكر في نفسه وأهله. فإذا كان الأمر بقى فيما يتعلق بكل الأمور المتعلقة بحدود الله، ثم انتشر بين الأمة أن تبرد قلوبها على المنكرات، فتصير بذلك أمة موتى. وبالتالي أن الإيماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عنوان الإيمان، هو عنوان الإيمان. بمعنى أنت قد لا يكون لك سبيل ليد، حتى لو على أولادك كبروا ولا مش عارف تتفاهم معاهم، وقد لا يكون لك سبيل بالكلمة لأن الكلمة بتحدث مفاسد أو مشابه، لكن لا يمكن لأحد ألا يكون له سبيل لقلب، لا يمكن. ولذلك في نصوص كثيرة بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من موقف العباد أمام المنكرات أن آخر الحدود التي يقف عندها الإيمان هو القلب، ثم بيّن وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم دينكم واجعلنا وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبنظرة بسيطة وبمقارنة بينة فيما يتعلق بحال أمتنا من سنين طويلة وحال الصحابة وأمة المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، لعرفت أن الفارق متعلق بهذا الباب. فإن الصحابة ومن بعدهم في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، الفارق بينهم وبين الأمم المسلمة الآن في كل بلاد الدنيا، الفارق هو حرقة القلب، حرقة القلب والغيرة الشديدة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأولين كانوا عندهم في قلوبهم لما تربوا عليه من صحيح الإيمان ولما تعلموه ولما حيوا من أجله في أمر الدين، كانت في قلوبهم من الحرارة والغيرة على المنكرات ما جعلتهم أمة لا حراك لها إلا بدين الله. وأما الأمم المسلمة الآن، أنت ترى أن لا، مثلا الزنا انتشر بشكل يعني حتى أنه يعني يحزن الإنسان عندما يسمع أن يمكن أن يكون لمفضوح ومفضوحة يزنية ثم يصور ذلك الزنا ثم يجعله على رؤوس الأشهاد بما يعرف بالنت أو غير ذلك. أمر مفجع، أمر يجعل الإنسان كأنه يقطع قلبه من جسده، أمر في منتهى الفظاعة. لماذا؟ لأنه ليس فقط أن الحرارة على المنكرات ماتت وأن الغيرة ذهبت، بل إن القلب صار باردا على فعلها، بل وعلى نشرها، بل وعلى حب الإشاعة الفاحشة في المؤمنين. بكأنك تقول: أنا زنيت وهذا هو حالي، لقد سترني الله ولكني أحب أن أجاهر حتى تفعل مثلي فيغار الآخر، بدلا من أن يغار على الحرمات وبدلا من أن يغار على الحدود تجد أنه يغار على أنه لم يفعل المنكر، كأنه يقول: ولما لا أفعل مثله، ولما لا أظهر بطولاتي في فعل المنكرات وارتكاب الكبائر العظام واقتحام الفحشاء، لماذا لا أظهر مهاراتي كما أظهر هو؟ ويتبارى الناس بدلا من أن يتباروا في البر، بدلا من أن يسارعوا في الخيرات تجدهم يسارعوا في المنكرات. ما الأمة إلا مجموع أفرادها. أنا وأنت 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 وأخي وعمي وخالي ورحمي وصهري ونسبي، هو الأمة، مكون الأمة. هذا المكون لو صار كل عبد ينظر إلى أمر دينه على أنه به يكون وبغيره لا يكون، وصار ينظر إلى أن قوام دينه وصلاح دينه في الغيرة على المحرمات، لصار يحمل هم المنكرات كيف يتبرأ منها وكيف يزيلها، وصار يحمل هم المعروف كيف يستقيم عليه وكيف ينشره، حتى تكون الأمة كل عبد، كل عبد، كل واحد، كل نفس منا، أنت يا فلان ليس في الدين، ليس في الدين ما يسمى برجل دين، دين الإسلام، بحيث أنك تأتيه فتعترف له وتأخذ منه بركات وغير ذلك، بل إن الدين الكل فيه سواء، لكن هناك سبق، هناك سبق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، من أجل ذلك فليعمل العاملون، سارعوا سابقوا، هو هذا الأمر. فهناك من تعلم دينه، هناك من تعلم دينه حتى فقه وحتى تدبر المعاني وفهم، وهناك من غفل وصار جاهلا حتى أنه لا يحسن الوضوء، حتى أنه لا يدخل المسجد إلا في خشبة بعدما يموت، لا يعرف باب المسجد، مع أنه إذا مات على ألا يدخل المسجد طيلة حياته ولا يسجد لله طيلة حياته لا يحل له أن يدخل حتى في الخشبة. لكن الناس في ذلك بين هذا وذاك. لو أن الأمة صرت كلها من الغافلين الذين لا يعرفون طريق باب المساجد أو أبواب المساجد، لابد أنها ستكون أمة بطن الأرض أولى بها من ظهرها. ولو صار كل فرد من الأمة يغار على الحرمات وينشغل بها ويسارع في الخيرات ويفر من المنكرات ويغار على حدود الله ويعظم شعائره وحرماته وحرماته، لكان ذلك عنوان صلاح الأمة. فالأمة ما هي إلا مجموع أفرادها، أنا وأنت وكل واحد منا، وكل منا مسؤول، كل منا مسؤول. كثير من السلف ومن الصحابة رضوان الله عليهم كان يسأل الله في الليل: اللهم لا تهلك اللهم لا تهلك أمة المسلمين بشؤم ذنبي، اللهم لا تهلك أمة المسلمين بشؤم ذنبي. يعني هو يستشعر أنه كأحد أفراد الأمة، كعضو في مجلس الأمة الذي يتكون منه الأمة المسلمة صغيرها وكبيرها رجالها ونساؤها، يستشعر أنه قد يكون له من التقصير والذنوب والمنكرات ما يكون سببا في محق أمة المسلمين أو عقوبتها. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إذن الذين يظلمون تعاقب الأمة بسببهم، مجموعة أفراد، مجموعة أفراد ممكن يزنوا، ممكن يفجروا، ممكن يسرقوا، ممكن يرتشوا، ممكن يقتلوا، ممكن يتعاونوا على فجور، على انتهاك أعراض. هذه الأفراد ما هي إلا أفراد، كل فرد يتصرف، فإما إن كانت هذه الأفراد قلة فالحكم للغالب وتكون الأمة صالحة، فإن كثر أن أهلك وفينا الصالحون. سألت زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي المختار عليه الصلاة والسلام فقال: نعم، إذا كثر الخبث. الحكم للغالب، الحكم للغالب. فتدبر هذا المعنى، تدبر أنك مطالب أن تكون عضو في أمة تكون عنوانا لخيريتها، ولن تكون عنوان لخيرية الأمة إلا إذا على الإيمان في قلبك، وعنوان علو الإيمان في القلب أن تغار على المنكرات، أن تغار على المنكر. كنتم خير أمة. ما هو عنوان الخيرية؟ ما هو عنوان الخيرية؟ مسكين سبحة، بتصلوا كتير، بتصوموا كتير، بتدفعوا في صندوق الجامع كتير، لا، كل هذا من البر، لكن الأعلى الذي يجعل عنوانا، ما الذي يجعل عنوان؟ الذي يجعل عنوان هو ما تقاس به الغيرة على الحرمات، ما تقاس به تعظيم الشعائر، ما يقاس به علو الإيمان في القلب. وهنا لابد أن تتفهم لو أن رجلا صواما قواما، هل كثرة الصيام والقيام مع أنه من الخير العظيم، لا تفهم من كلام التقليل، هل هو عنوان على وجود الإيمان في القلب؟ لا. هل لو أن إنسان يكثر النفقة والصدقة مع عظمها وعظم شأنها، هل هو عنوان للإيمان؟ لا. ما الذي يصير عنوان؟ بحيث إذا وجد كان دليلا بينك وبين العبد وربه، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو التنكر. ونحن كأمة قد لا نملك أسباب اليد ولا القول، يبقى بقي لنا النغار بقلوبنا، أن يكون همنا في الله عز وجل. فطوبى لمن كان همه في الله، وبئسا وتبا لمن كان همه في الكورة والملاعب التمثيليات والأفلام والأكل والشرب والشهوات والبنات والمخدرات. هذه أمور تصيب الناس بالهم، ويدبر لها وينفق عليها ويتعاون فريق كثير، بل والناس تتمالأ على ذلك بنفقة أو بيد. لكن من كان همه في الله يعني أنه مهموم. لماذا مهموم؟ لأن القلب مكلوم. ولماذا القلب مكلوم؟ لأنه يحترق على الحرمات. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا وعليكم دينكم، وأن يجعلنا من خير الأمة، وأن يحيي الدين في قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وقبل أن ندعو أذكر نفسي وإياكم بأنك لن يغار أحد على دينك، ولن يحرص أحد على دينك مثلك أو غيرك. الدين هو الأمر الذي لا يستطيع أحد أن ينوب على أحد فيه قياما في القلب. تنبه لذلك. قد ينوب في بعض العمل، لكن حتى إن ناب في العمل وليس في القلب إيمان، لا ينفع من ناب عنه، لا ينفع النائب عن من ناب. أنت يمكن أن أقوم لك بعمل دنيوي، يمكن أن أقوم لك بطعام، بشراب، بتكسب، بقيام رزق، برعاية ولد، ممكن تقول لي ولدي ربيه علمه، برعاية بنت، ممكن أقوم برعاية بيتك، لكن ليس أحد في الكون يستطيع أن يقوم بدين أحد، لا يقوم بدين. لكل نفس بما كسبت رهينة. الأصل في القاعدة أن النفوس المكلفة فردا فردا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا مما نكسب من الخير الكثير، وأن يكفر عنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الظالمين الكافرين المرتدين عنا. اللهم يا رب كن لنا ولا تكن علينا، اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم قيد لنا أمر رشد، اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ به بلاد المسلمين. اللهم اجعلها أمانا يا رب العالمين. اللهم يا رب احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجعلها أمانا يا رب العالمين. اللهم يا رب كن لنا ولا تكن علينا، اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، واجعلنا من المصلحين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.